بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان خطر السحر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى ما في السحر من الأضرار الخطيرة ومن المصائب الجمة، ذلك أن السحر من السبع الموبقات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الإشراك بالله والسحر. ولذلك السحر من الجرائم العظيمة ومن أنواع الكفر، وقد ابتلي بها الناس قديما وحديثا، حتى في الأمم السابقة والقرون الخالية كان السحر موجودا، وسبب ذلك كثرة الجهل وقلة العلم، وأيضا ضعف الوازع الإيماني، وانتشار هؤلاء السحرة في البلاد مؤشر على ضعف الإيمان والعقيدة في قلوب الناس، وإلا لا يمكن أبدا أن تروج بضاعتهم، ولا أن يقوم سوقهم مع وجود الإيمان والتوحيد واليقين والعلم النافع، لأن العلم يصد ويطرد مثل هذه الخرافات ومثل هذه الشركيات. وللأسف الشديد استطار شرر السحرة والمشعوذين والكهنة والدجالين وعظم أمرهم في كثير من بلدان العالم، والله جل وعلا بين السحر وأوضحه في كتابه، يقول جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والسحر من أخطر الأمور التي يقع فيها الإنسان، ذلك أن السحر ما لطف وخفي سببه، هذا هو تعريف السحر. ولذلك قد يخفى على كثير من الناس مسألة السحر، وقد يقعون فيها من حيث يعلمون أو لا يعلمون. والعلماء يعرفون السحر، يقولون هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا مثلا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه وعقله، وذلك بإذن الله جل وعلا، لأن الأمر كله لا يخرج عن إذنه جل وعلا الكوني. وهناك من السحر من يتعاطى سحر التخييل والتلبيس، كما جاء في قول الله جل وعلا في قصة موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك، هذه العصا التي جعلها الله معجزة، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر السحر بأنواعه الحقيقي وسحر التخيل، نبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، ولذلك قد يقوم الساحر فيعقد عقد وينفذ فيها بالسحر كما قال جل وعلا من شر النفاثات في العقد. وهناك أنواع كثيرة يتوصل بها السحرة إلى الإضرار بالمسحورين، ولا شك بأن لهم تعلق بالجن وبالشياطين كما أخبر جل وعلا عنهم في سورة البقرة. والمقصود بأن السحر شره عظيم وخطره مستطير، وهو من البلاء الذي يجب على المؤمن أن يحذر منه وأن يخاف الله ولا يقترب إليه، ذلك أنه أحد القوادح للعقيدة والنواقض، نسأل الله السلام والعافية، على تفصيل عند أهل العلم في أنواعه، لأن من السحرة من يتقرب إلى الشياطين، ومنهم من يعمل أعمال كفرية كأن يلقي المصحف في القاذورات أو في المرحاض تقربا إلى الجن، ولذلك لا يمكن أن يصل إلى درجة السحر حتى يعمل مثل هذه الأعمال. والمقصود بأن السحر شره مستطير وبلاؤه كبير، ولذلك من السحر الرقى غير الشرعية، هذه القراءات والطلاسم الشركية التي يتوصل بها الساحر إلى أرضاء الجن. ولذلك تجدون يجد بعض الناس هناك بعض الحجب والأوراق التي فيها مربعات وطلاسم وشيء من الأمور التي غير واضحة وغير مفهومة. من السحر أيضا أدوية وعقاقير، وهي تؤثر في بدن المسحور وفي عقله وفي ميولاته سواء صرفا أو عطفا، وهذا يسمى يعني سحر المحبة مثلا أو سحر البغض، نعوذ بالله من ذلك. أيضا من أنواع السحر التنجيم، وهو ما يفعله بعض عبدة النجوم من اعتقادهم بالنجوم السبع السيارة وغيرها، ينظرون أيضا في حركة الأفلاك ويعتقدون بأن هذه الأفلاك مؤثرة فاعلة بذاتها وبنفسها، ولذلك يربطون كثيرا من الأسباب بها على أن مصدرها النجم الفلاني فعلا واختيارا، نسأل الله العافية والسلامة. ومعلوما بأن الله جل وعلا خلق الأسباب ومسبباتها، فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء وهذه النجوم لا تملك نفعا ولا ضرا ولا خصبا ولا قحطا ولا مطرا ولا جفافا أبدا، وإنما الأمر كله لله جل وعلا. أيضا من السحر العقد، مش كما قال جل وعلا من شر النفاثات في العقد، قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وأيضا العزائم وهي من الرقى التي كانوا يعزمون بها على الجن، وكانوا يزعمون بأن أسماء للملائكة، وهناك يعني شيء من هذه الهرطقيات، والمقصود أيضا هذا من السحر، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود بأن السحر هو أحد أبواب الكفر، نعوذ بالله، والاقتراب منه اقتراب إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم أن يعتمد على ربه ويتوكل على مولاه ونفوض الأمر إليه، وإذا وقع في شيء من الابتلاءات فالواجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستعمل الرقى الشرعية من قراءة الآيات القرآنية والأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يتوكل على الله ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتمد عليه الاعتماد الكامل، ويبتعد عن يعني طرق الشياطين هؤلاء والسحرة والدجالين، وعليه أن يستعمل أيضا مثلا العجوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وبعض العلماء قصر هذا على عجوة المدينة، وبعضهم قال هو عام بالنسبة لكل أنواع التمر لمن لم يجد عجوة المدينة، لكن عجوة المدينة أفضل من غيرها لما لها من الخاصية والميزة عن بقية التمر. المقصود بأنه يعني يعتني بهذا من أراد النجاة من السحر بإذن الله. كذلك الأذكار في الصباح والمساء، والله تعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فالذكر يطرد الشيطان ويحمي الإنسان بإذن الله جل وعلا من أن يقع فريسة السحرة وضحية لهؤلاء المشعوذين. هناك طبعا جملة من الأذكار واردة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا العسل، لأن الله تعالى قال وأوحى قال جل وعلا عن العسل، قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. الحديث محل كلام ونظر وبحث عند أهل العلم، والمقصود بأن العسل مما كان يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمراض. الحبة السوداء أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت، إلا الموت. والحبة السمرة هذه أو السوداء لها منافع كثيرة كما يذكر أهل العلم. كذلك زيت الزيتون وهي الشجرة المباركة التي جاء ذكرها في القرآن. أيضا ماء زمزم ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك استعمال ورق السدر، سبع ورقات تطحن أو تدق مثلا وصب عليها الماء فيشرب منها أو يغتسل، هذا كله أيضا مما هو نافع وثابت عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن يحرص على الأدوية الشرعية، كذلك الحجامة. الحجامة النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها كثيرا وقال يعني ما مررت بملك من الملائكة إلا وأوصاني بأن أوصي أمتي بالحجامة. كذلك كان يقول من احتجم للسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء بإذن الله سبحانه وتعالى. المقصود بأن الحجامة لها أيضا نفع كبير. أيضا الدعاء، لا ينسى الإنسان الدعاء، يكثر من الدعاء، يحرص على أكل الحلال ويبتعد عن الحرام، لأن الحرام سبب، لأن أكل الحرام سبب من أسباب منع الدعاء وعدم إجابة الدعاء. كذلك الاجتهاد في التحذير من السحر والمشعوذين، لأن الإنسان إذا قام بهذا الدور قضى على الشر أو أضعفه أو قلله بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث حول هذه المسألة طويل، لكن يجب على الناس أن يتنبهوا وأن يعلموا بأن وجود السحرة مؤشر في واقع الأمر على ضعف الإيمان، لأن انتشار السحرة، أما وجود السحر فهذا سنة كونية قدرية، لكن انتشارهم بشكل كبير بشكل ملفت هذا يدل على أن هناك خلل. أما ضعف السحرة وقلتهم في المجتمعات يدل على قوة الإيمان واليقين ويعني كون العلم حاضرا موجودا. وجود السحرة مفسد للعباد وللبلاد، وهم سبب من أسباب هدم كثير من البيوتات، سبب من أسباب تشتيت كثير من الأسر، سبب من أسباب إضعاف العزائم والإرادة عند الناس. وكذلك رواج السحر لا شك بأنه يعني مفسد ومؤذن بخراب، نسأل الله السلامة والعافية. هذه تطواف سريعة حول هذا الموضوع الهام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيني وإياكم شر السحر والعين جميع الأسقام والأدواء والأمراض. أسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزته أن نغتال من تحتنا. نسأل الله جل وعلا أن يحمي المسلمين وأن يحفظهم، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، مشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ عبد الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الحمد لله،
أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا.
يا رجل يوم الجمعة الصلاة يصير الشاب يجي قبل الصلاة وبعدين ما قدر أكمل لأن هذا عشان الصلاة وهذا وقال يعني نصف قرأت قبل الصلاة والنصف الثاني قرأت بعد الصلاة يعني ثاني يقبل مني
إن شاء الله.
والسؤال الثاني أنا شفت الساحر والساحر هذا ما صدقته هل أكون آثما؟
إن شاء الله
يعني شفت من حركات سحرية وهذا بس ما صدقته ولا أكون آثما؟
واضح إن شاء الله خالد الله جزاك الله خير. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بالنسبة لأول حاجة عن السحر يعني واحد قرأ نفسه يعني جزء من القرآن فلك في هذا هو
قرأ
قرأ جزء من القرآن من البقرة أو من بنفسه من نفسه هو يقرأ نفسه
يقرأ على نفسه البقرة يعني في علاج السحر
بدون راغي بدون تعاني بأي
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لقيام الليل هل ممكن يجوز بعد العشاء مباشرة ثمان ركعات بعد العشاء مباشرة
إن شاء الله. جزاك الله خير عمر. نعم نجي في الشيخ سؤال لك عبد الله بالنسبة لل يقول قرأ سورة الكهف قبل الصلاة وأكملها بعد الصلاة صلاة الجمعة
نعم الحمد لله. بالنسبة لقراءة سورة الكهف ورد فيها أحاديث في بيان فضلها عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد تنوع وقتها ما بين ليلة الجمعة وما بين نهار الجمعة ولذلك من قرأها من بعد غروب شمس ليلة الجمعة فقد قرأها في وقتها وزمانها ومن قرأها في نهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس فقد قرأها في وقتها وزمانها وأفضل أوقاتها كما ينص على ذلك أهل العلم قبل الصلاة هذا أفضل الوقت ومن لم يستطع بحيث جزأها وقسمها إلى ما قبل الصلاة وبعد الصلاة جاز ذلك والحمد لله ويصدق عليه أن يقال بأنه قرأ سورة الكهف سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
أيضا الشيخ الأخ عبد الله سأل عن حكم مشاهدة والنظر إلى الساحر وما يقوم به من أعمال السحر وشعوذة وألعاب سحرية ويقول لم أصدق هل أيضا فالشيخ يأخذ نفس
الحمد لله لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للبلاء فالسحر أنواع السحر الحقيقي وسحر التخيل هذا الذي يسمونه بخفة اليد هذا لا يجوز للإنسان أن يتابعه ولا أن ينظر إليه لأنه يخشى أن يألف هذا الشيء ويستمرئ هذا الأمر فمع مرور الوقت قد يصدق ذلك وينكره في البداية ثم مع مرور الوقت قد يألف ذلك ويستمرئ ذلك ويألفه ولذلك يجب عليه أن يبتعد. الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرنا عن الدجال بماذا أمرنا قال إذا سمعتم به فانأوا عنه يعني لا تستشرفوا له لأنه يأتي بالعجائب يأتي بأمور عجيبة وبخوارق وبأشياء على خلاف الناموس العام فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان يهرب عنه وينأى عنه ويتباعد عنه ولا يحرص على رؤيته ولا إلى النظر إلى أعماله كذلك السحرة وكذلك أصحاب خفة اليد هؤلاء يجب على الإنسان أن يحمي قلبه وبصره وسمعه من متابعتهم ولا يلطخ عقيدته وقلبه الصافي بالإيمان والتوحيد واليقين بمثل هذه الأشياء التي ذكرها الأخ السائل. نسأل الله تعالى أن يحمينا وجميع المسلمين
آمين. الأخ عمر الشيخ يقول هل يجوز في علاج السحر أن يقرأ على نفس سورة البقرة؟
الحمد لله. بالنسبة لقراءة سورة البقرة نافعة في البيت بإذن الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة والمقصود بأن نافعة في البيت أما كونها رقية فلا أحفظ شيء في هذا أن نفس سورة البقرة رقية للسحر لا وإنما الذي رقية للسحر هو سورة الفاتحة وآية الكرسي وكذلك القواقل الثلاثة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يجتهد الإنسان في هذه السور ويقرأها وهي بإذن الله تعالى تكون سبب بإذن الله لإخراج السحر الشفاء من هذه الأدواء أو من العين أيضا.
أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم أن يصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة 8 ركعات.
الحمد لله، هذا راجع لبداية قيام الليل، فإذا علمنا متى يبدأ قيام الليل عرفنا الحكم. فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد سنته البعدية. فإذا صلى الإنسان العشاء قام فصلى السنة البعدية، ثم بعد ذلك يبدأ قيام الليل. وقيام الليل يجوز للإنسان أن يقومه في أوله من بعد صلاة العشاء، ويجوز أن يقوم أوسطه أو ثلثه الثاني، ويجوز أن يقوم ثلثه الأخير. والثلث الأخير أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان يقوم ثلثه، كان ينام ثلثه ويقوم ثلثه وينام سدسه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. مقصود بأن الثلث الأخير هو من أفضل الأوقات، وهو النزول الإلهي، التجلي الإلهي في هذا الوقت. ولكن من صلاه في أول الليل يعني بعد صلاة العشاء فقد صلى قيام الليل، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة. يسأل فضيلة الشيخ يقول حكم ذبح الأضحية للأموات.
الحمد لله، بالنسبة للأضحية للأموات على قسمين: قسم يذبحه الإنسان بوصية كتبها الميت قبل وفاته، فبعض الناس قبل وفاته يوصي بالثلث من ماله صدقة عليه، فهذا يجب الوفاء به. فإذا قال الميت اذبحوا لي من هذا الثلث ضحية كل عام، فيجب على أوليائه أو على من يقوم على تنفيذ وصيته أن يذبح هذه الأضحية كل عام حتى ينفذ المال. والثاني التبرع بالتصدق على الميت وقت الأضحى، فيقوم بعض الناس فيضحي عن الميت، وهذه صدقة ولا تسمى أضحية، لأن الأصل في الأضاحي أنها للأحياء وليست للأموات، للأحياء وليست للأموات، وإنما هي صدقة للأموات، فيذبح صدقة لهذا الميت. لكن أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس وللأسف بسبب اعتقاد فاسد أن الأضحية للأموات يقومون فيضحون عن الميت وينسون الأحياء، وهذا غلط. يجب عليهم أن يتنبهوا إلى هذا الأمر، وأن يعلموا بأن الأضحية للأحياء، وأما للأموات فهي من باب الصدقة، التصدق عليهم والتبرع لهم. فيذبح للأحياء أولا الأضحية، ثم يذبح بعد ذلك للأموات.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل يقول أنا مؤجر شقة في أبوظبي، بسعر الشقة يقول 70,000 عن طريق العمل، ويقول عمل يعطيني 100,000، هل يجوز أن أخذ الباقي 30,000 متفق مع راعي الشقة في هذا الأمر؟
الحمد لله، الواجب على الإنسان أن يكون أمينا في هذا الباب، وأن يفي بالعقد وبالعهد الذي بينه وبين الجهة التي تصرف له هذا المبلغ، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من صفات المؤمنين الوفاء بالعهد، وأن من صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد. فقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، وذكر منها: وإذا عاهد غدر. والمقصود بأن المؤمن يجب أن يكون أمينا صادقا. فيا أخي الفاضل، يجوز لك هذه 30 بشرط، وهي أن تطلع عملك والجهة التي تنتسب إليها، تطلعهم على هذا الأمر، تقول لهم: أنتم الآن سلمتموني 100، هذه 100 أنا أتصرف بها ما أشاء، بما أشاء، قد أستأجر 120 وقد أستأجر 50. فإذا قالوا لك هذه 100 لك، أنت حر في ذلك، تفعل ما تشاء، لا كذلك لو سكنت في خيمة ما أحد يقول لك شيء، ما دام أن أعطيت 100 وقيل لك خذ هذه 100 بدلا للسكن. أما إذا قيل لك لا تأتينا بعقد موقع ومكتوب عليه بأنك استأجرت 100 ثم أنت تذهب فتتفق مع المؤجر على أن يكتب 100 والواقع خلاف ذلك، هذا كذب ولا يجوز وتحايل، فإما أن تخبر الجهة وإلا لا يجوز لك أن تسلك هذه المسالك.
أيضا فالشيخ يقول هل صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وهل الأولى تكثير الصفوف أو إتمام الصفوف؟
الحمد لله بالنسبة لصلاة الجنازة لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح في أصح قول أهل العلم وهو قول الجماهير، ذلك أنها ليست بصلاة مشتملة على ركوع وسجود وإنما هي تكبيرات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستفتح لصلاة الجنازة. وصلاة الجنازة 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى فيقرأ فيها الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية فيقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة فيقرأ فيها أو يأتي بالدعاء للميت، من ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، ثم يدعو للميت بما شاء، ويأتي يدعو للميت إن كان ذكرا وأنثى بصيغة التذكير أو التأنيث على حسب يعني الجنازة، ثم يكبر التكبيرة الرابعة فيسكت هنيها، ثم يسلم عن يمينه، ولو سلم عن يمينه وشماله لا حرج لثبوت ذلك، والصواب الاقتصار على تسليمة واحدة عن جهة اليمين، هذه صلاة الجنازة، فليس فيها دعاء استفتاح وليس فيها قراءة ما زاد على الفاتحة، وإنما يصليها بهذه الصيغة. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو حاتم، تفضل. تفضل أبو حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤال، احنا في عنا بلادنا لما بصير في عملية قتل بين قاتل ومقتول بصير في زي عطوة، ومن ضمن شروط العطوة إجلاء أهل القاتل، وأهله ممكن يكون أبوه أمه إخوانه أخواته، إجلاءهم من المدينة أو من القرية أو أيا كان، هل هذا له غطاء شرعي على قضية أنه ربنا بالقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أنه شلون بالأخ مثلا، والله أخوي والله أنا قتل، يروح أنا يجلوني يطلعوني من بيتي ويوقفوا مصالحي، فهل أنه الإجلاء لها غطاء شرعي ولا لا؟
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حاتم،
شكرا شكرا.
حياك الله، حياك الله، الله يعافيك. نجي فالشيخ على سؤال أبو حاتم بالنسبة، يقول إذا حصلت يعني جريمة قتل، فمن الأمور التي تحصل فالشيخ يقول أنه يعني يجلى أهل القاتل، الأب أو الأم أو إخوته أو أبنائه، يجلوا من القرية، يخرجون من القرية والمدينة.
الحمد لله، كان من عادة الجاهلية أنهم يأخذون البريء بجريرة غيره، بمعنى أن الإنسان إذا ارتكب جناية فإنهم يأخذون غيره بجريرته، فيقومون بقتل والده أو أخيه أو ابنه أو زوجته، وهذه من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام ونهى عنها، ولذلك ربنا جل وعلا بين قضايا القصاص وأوضح مسائل الحدود وضبط هذه الأمور، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى على الأنفس المعصومة ابتداء، ولا يجوز لمن أراد القصاص أن يأخذ حقه من الأبرياء مثل ما كانت تفعل الجاهلية، وموجود هذا وللأسف الشديد في بعض القبائل، وهو على غير هدي الإسلام ولا على ملة الإسلام، هذا الفعل لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة. الأمر الثاني بالنسبة لمن ارتكب جريمة قتل، فإن كان متعمدا فقد أتى بابا من أبواب النار نعوذ بالله، فالله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قل جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وأما إذا كان قتل خطأ فليس عليه الإثم، وإنما عليه الدية والكفارة، كما هو جاء كما جاءت بذلك النصوص من القرآن والسنة. ومن أقدم على قتل إنسان متعمدا فإن أولياء المقتول بالخيار، إما أن يطلبوا القصاص أو الدية. فإذا طلبوا القصاص يجب على السلطان أن ينفذ ذلك، لأن الحدود هذه من اختصاص ولي الأمر، من اختصاص السلطان، هو الذي أنيطت به، لأنها تحتاج إلى قوة وإلى حزم، وهذه موجودة في جانب السلطان. وأما إذا رضوا بالدية فلهم ذلك، حتى لو طلبوا زيادة على ما هو مشروع، كما فعل الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهم وبعض الصحابة حينما ضاعفوا في دية أحد الناس فأبوا. والمقصود إذا طلبوا الدية انتقلوا إليها. أما أن يطلبوا مثلا إجلاء أهل القاتل من البلدة فهذه من عادات الجاهلية، ولا يجوز لهم بحال أن يطلبوا مثل هذا الطلب، ذلك أن إجلاء أهل القاتل ظلم فاضح وتسببا في يعني عسر وإجهاد وإرهاق لهم، فقد يكون لهم مصالح تجارية، وقد يكون لهم مصالح اجتماعية، وقد يكون خروجهم من هذه البلدة، بلدتهم التي منها خرجوا وعلى أرضها درجوا، يكون فيه مفاسد عدة حينما يخرجون إلى بلدان أخرى قد لا تقبلهم. ولذلك يجب على أولياء المقتول أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه العادات الجاهلية. والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فما دام أنهم اقتصوا من القاتل أو رضوا بالدية فما في حاجة إلى اشتراط مثل هذه الشروط الجائرة الظالمة، فهم مظلومين ولكن الله نصرهم بالقصاص أو بالدية فلا يكونوا ظالمين، يعني بمعنى أنهم يبدأون يأخذون زيادة على حقهم. ولأجل هذا جاء عندنا في الشريعة أن الاستيفاء القتل يجب أن لا يكون في حيف ولا ظلم، حتى في قضية القصاص لا يجوز أن يعذب الذي عرض على القصاص، ولا حتى في قضايا القطع، بمعنى أنه لا تكون هناك زيادة على القدر والحد المشروع. وهذا كلنا يدل على عظم الشريعة وعلى عدلها وعلى أنها وضعت الأمور في 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 أنصبتها وفي أماكنها الصحيحة. فيا أخي الفاضل ما يقدم عليه بعض الناس هذا لا شك بأنه من أمور الجاهلية، لكن بالنسبة لأهل القاتل إذا رأوا بأن الأمر والله يعني ضروري، وأن هؤلاء قد يكون فيهم حمقى، لأن بعض الناس قد لا يستطيع السيطرة على أولاده أو على مثلا هناك بعض العادات الجاهلية عند بعض القبائل، وللأسف في نعرات وفي حمق ونزق وطيش، فقد يقوم ولي المقتول ويقول حتى ندرأ الشر يعني نطلب أن تخرج هذه العائلة من البلد. لماذا؟ لأن يوجد من الأولاد من لا يحتمل رؤية أحد أقارب القاتل، فبسبب حمقه وجهله، بسبب تعلقه بعادات ما أنزل الله بها من سلطان، فيخرجون يعني يخرجون. يعني هل الآن يسلم الإنسان ما دام أن علم بأن هناك من 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 يتربص به مثلا من الحمقى والطائشين فيبقى؟ الأصل أنه يذهب حتى تنطفئ نار الفتنة، ويعني ينسى أهل القاتل ينسون يعني هذه المسألة ثم يعودون بعد ذلك. وإلا الأصل لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على أناس أبرياء يأخذهم بجريرة غيرهم، هذا ليس من أمور الإسلام، هذه من أمور الجاهلية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل فضيلة الشيخ يقول حكم أن يحلف يمين حتى يعني يتستر على معصية فعلها، ويقول كيف أكفر عن هذا الحلف؟
الحمد لله من طلب منه يمين على فعل يرى هو أن فيه مفسدة لو لم يحلف، مثلا كان يتسبب في خراب بيت أو في تدمير أسرة أو في مثلا شيء من المفاسد المتعدية، فالمشروع في حقه أن يعرض بيمينه أو أن يذكر شيئا ظاهره يشير إلى صدق يمينه، والواقع بأن ينوي بذلك مسألة أخرى، يعني بمعنى أنه يلتفت بقصده إلى غير ما تلفظ بلسانه. هذا هو التعريض. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب، فيلجأ إلى التعريض وإلى التلويح وإلى يعني عدم التصريح في هذا، هذا مما يعني يجوز له في مثل هذه الصورة.
أيضا هنا أحد المستمعين يقول هل بالإمكان طرح أسئلة على تويتر؟ يعني بالإمكان أن المستمع يطرح عبر تويتر أو عبر الاتصال أو عبر الاسمس، عبر الاتصال عبر الرقم 600551688 والاسمس رسالة النصية القصيرة 6688 والتويتر شارج راديو.
أظن شيخ إسحاق نسينا إحنا جزء من سؤال الأخ اللي سأل عن دعاء الاستفتاح في قضية إتمام الصفوف أو تكثيرها، تذكرتها الآن. نعم، بالنسبة لقضية تكثير الصفوف، نعم مشروع، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتكثير الصفوف على الجنازة بحيث يصبح أكثر من صف أو صفين، بمعنى يجعلهم صفوفا خلفه، فكلما كثرت الصفوف فكلما وافقوا السنة فيها.
نعم. فالشيخ السائل الذي سأل عن يعني تأجير شقة 70,000 يأخذ 30 له، يقول عملي يعرف يعني يعلم أنه جهة العمل تعلم أنه أنا أجر عند والدي مثلا، والدي يعطيني النصف، هل يجوز؟ يقول
أخي الفاضل يعني عفوا، مدام أنها مع والدك فالمسألة فيها سعة، لأنك أنت وما تملك لوالدك، ويجوز لوالدك أن يتبرع لك، فاجعل المسألة على ما هي عليه 100,000، وإذا الوالد رضي بأن يعطيك 30 أو 20 لك ذلك، يعني المسألة فيها سعة.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل يقول هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت بهذا الدعاء تمضي الملائكة 3 سنوات لا تستطيع الانتهاء من كتابة الحسنات، لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما الحركات والسكون. هل لفظ الشيخ هذا دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا أحفظ، لا أحفظ في هذا شيء، واللي يظهر لي بأن هذا الدعاء غير وارد. نعم. لا يصح في شيء. نعم.
جزاك الخير لفظ الشيخ. بالنسبة لفظ الشيخ للسحر، البعض لفظ الشيخ يعني يتصل على قنوات فيها يعني فيها يعني سؤال بعض الأسئلة، والذي يجلس ويجيب على هذا السؤال فالشيخ يقول يكون ساحر أو كاهن أو غيره فالشيخ، ويسأل عن يعني بعض الأمور، اسم الأم اسم غيره، فالشيخ الاتصال بهذه القنوات أو الاستعلام أو الاستفسار من هذه القنوات هل هو جائز؟
الحمد لله، سبق وأن أشرت في كلمتي بأنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للبلاء، ولا يجوز له أن يبذل ماله، ولا أن يسعى بنفسه إلى سؤال هؤلاء الدجالين ممن نصبوا أنفسهم لكونهم يزعمون بأنهم يعلمون الغيب أو يعلمون ما في الغد أو أنهم يشيرون إلى قضايا مثلا. هذه كلها من صفات العرافين والدجالين والمشعوذين، فيحرم على الإنسان أن يسلك هذه المسالك وأن يتبع هذه الطرق، فإنها موصلة إلى النار كما صحت بذلك الأحاديث في الكتاب والسنة. وعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم أولاده التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن يبين لهم خطورة السحر والكهانة والعرافة وغير ذلك مما هو معلوم. نعم.
أيضا فالشيخ يعني بعض أيضا القنوات فالشيخ مسألة الأبراج، يعني يسألك أو يسأل المتصل المستمع ما نعم. برجك؟ فيقول البرج الفلاني مثلا، فيقول أنت كذا وكذا
هذا من الشعبذة ومن الشعوذة ومن الدجل، ربط الإنسان مصيره ومستقبله وحياته والسؤال عن ماضيه كله بهذه الأبراج، وجعل شخصيته تتشكل على برج الثور أو برج الحمل أو برج كذا وكذا، هذا كله من الباطل، كله ضرب من ضروب السحر والدجل والكهانة. الواجب على المسلم أن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل وأن لا يسلك هذه المسالك، ولو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، بل نبينا عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وأبدأ وأعاد. وذكر بأن من نظر في النجوم نظر تعلق فقد أتى شعبة من شعب السحر، ومن نفذ في عقدة فقد سحر. فالواجب على الإنسان أن يتنبه وأن يحذر من مثل هذه المزالق، مثل هذه الطرق، وأن يحافظ على هذه المنة والنعمة التي وهبه الله جل وعلا إياها، وهي نعمة الإيمان والعقيدة والتوحيد والإسلام. ولعل والعياذ بالله تذهب منه بمثل هذه الاعتقادات. لو اعتقد في 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 هذا الإنسان مثلا اعتقد فيه أو اعتقد في فعله لخرج من الإسلام. نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي ومدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عمر القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.